فنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأنا في آخر الدرس الماضي بالكلام على حديث أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها الإخوة الأحبة في الله، الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، والأصل في الأقوال والأفعال والأحوال أن توزن بميزان الشرع، فما كان مخالفا منها فيجب أن يوزن بميزان الشرع وأن يعالج على نحو ما شرعه الله عز وجل. فننزع من الكتاب والسنة بالحق، وندرس الحال ونقدره قدره بالعدل، فالشرع قائم على حق وعدل. والأصل في عصر الخير والبركة، في عصر إقامة الدين، أن تكون من بيده الولاية والقوة أن يغار على أحكام الله وأن يقيمها وأن يأخذ على يدي الفسقة وعلى يدي من يعملون المنكر. ولذا التغيير في عصر الخير والبركة باليد للوالي، وباللسان للعالم، وبالقلب للعام. والأصل أن لا يوجد المنكر في المجتمع، وإزالته فرض على الكفاية على قول جماهير الفقهاء، لأن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنيطت في نصوص الشرع بالأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، منكم بالتبعيض. فواجب في الأمة على وجه الكفاية أن يكون قسم منهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا سيما أن الأمر والنهي يحتاج إلى قدرة بدنية وقدرة علمية، وهذه لا تتصور في حق أحد الناس، أحد المسلمين جميعا. ولذا أنيق بمن أعطاه الله ولاية أو بمن آتاه الله علما وبيانا. فالأصل في الأمة أن يكون فيها من ينكر المنكر حتى ينعدم. وإنكار المنكر على أربعة مراتب: المرتبة الأولى أن يزال من أساسه، والثانية أن يقل ويخف، والثالثة أن يترتب عليه منكر مثله، والرابعة أن يترتب عليه منكر أشد منه. فالأولى والثانية مشروعتان بالإجماع، والثالثة فيها نظر، والرابعة محرمة. وتبقى مرتبة خامسة تعرض إليها المصنف، ولما شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث
تعرض لجزئيات حسنة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من بينها مرتبة خامسة، وهي أن يأمر الآمر ويغلب على ظنه أن المأمور لا ينتفع. فهل في هذه الحالة يجب على المسلم أن يأمر أم لا؟ وتعرض أيضا لمسائل حسنة عديدة نسمعها ونعلق عليها إن شاء الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله فقد قوم عليه، ففيه تصريحا بالإنكار أيضا من أبي سعيد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره، فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين.
قول الإمام أبي المعالي في كتابه البرهان في أصول الفقه: فقد ذكر في مسائل الإجماع هل يعتد بخلاف الرافضة، وقرر أنه لا اعتداد بخلاف الرافضة، ويصح الإجماع وإن خالفوا، فخلافهم عدم، لا يلتفت إليه ولا يكترث به. وذكر أبو سعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مروان بن الحكم بن أبي العاص الخطبة على الصلاة، وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن من قدم الخطبة على الصلاة فخطبته لا يعتد بها، لأنه أوقعها على هيئة لم يأتي بها الشر وعليه الإعادة. والخطبة في العيد على الراجح من أقوال العلماء أنها سنة، والواجب على رأي شيخ الإسلام وغيره من المحققين إدراك الركعتين، وعند الجماهير الصلاة سنة مؤكدة. وذهب شيخ الإسلام إلى وجوب صلاة الركعتين، وبعد الصلاة المسلم بالخيار، إن شاء سمع وإن شاء مضى، والسماع خير. وكما صرح البخاري في صحيحه على لسان مروان كما مر بنا في الحديث الماضي، كان الناس ينفضون عن خطبة مروان بعد سماع بعد الصلاة، وهذا يؤكد أن استماع الخطبة ليست واجبة، إذ أن هذا صنيع الرأيل الأول، صنيع الصحابة والتابعين، فكانوا يقذعون في القول ويسبون ويشتمون أو لا يحسنون وضع الأشياء في أماكنها، فكانوا يتركون، مما جعل مروان يعكس ويغير ويبدل ويتبع في دين الله، فأراد أن يحدثهم فيخطب لهم فيسمعهم ثم يصلي. فقال أبو سعيد وأورد على مسامعه هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فجذبه بثوبه. إذا العبادة التي تقع على غير الصفة التي شرعها الشرع لا يعتد بها، وإن كانت في ظاهره حسنة. قام شاب يصلي بعد العصر عند اصفرار الشمس، فقال له سعيد بن جبير: اجلس. فقال الشاب: يا أبا محمد، أيعذبني الله عز وجل على الصلاة له؟ فقال له سعيد: لا، إنه لا يعذبك على الصلاة له، ولكنه يعذبك على خلاف السنة. كذا هذه الخطبة هذه خطبة لا يعتد بها، والأصل أن تعاد بعد الصلاة لكي تقع صفة الصلاة على النحو المشروع. نسمع.
قال: ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يفترط بخلافهم في هذا.
الرافضة مذهبهم أن الأمر والنهي معلق بالإمام وليس بأحد المسلمين، وأهل السنة يعلقون الأمر والنهي على أحد المسلمين مع قولهم أن الأصل في الأمر والنهي أن يكون في الولاية والإمام، ولكن الأصل النظر في إزالة المنكر، فإن لم يقم به الوالي يقوم به غيره من أحد المسلمين على وفق فقه وضوابط، فتأتي معنا بعض الضوابط.
قال: لا يفترط بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة.
الأمر والنهي واجب لتكاليف الشرع، أما المعتزلة فعنده أصل قبيح وهو التحسين والتقبيح العقلي، فما حسنه العقل فهو مشروع، وما قبحه العقل فهو ممنوع، والأمر على رأيهم والنهي أمر يحسنه العقل فهو واجب بالعقل لا بالشرع، وهذا كلام مردود مرفوض، إذ أن العقل مظهر لمحاسن الشرع ومظهر لأحكام الشرع، والعقل جيش يتأيد الشرع يؤيد الشرع، فلسنا بحاجة إلى مؤيد للشرع بالنقل، ولكن لا بأس أن تذكر الحجج العقلية بعد أن تقرر من الأدلة الشرعية النقلية. وقلنا: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء.
قال: وأما قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم.
إذن معنى قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا فعلتم وأمرتم ونهيتم لا يضركم من لم يستجب لكم. عدم استجابة الناس لا تلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب في حقنا الأمر والنهي، وليس بأيدينا أن نقصر من شاء على الهداية وعلى الاستجابة وعلى قبول ما عندنا من حق. وبهذا نوفق بين آيتين: والناس يستدلون بواحدة منها على نحو الخطأ في كثير من المجالس، وهي قول الله عز وجل: وإنك لا تهدي من أحببت، وقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. إنك لتهدي من أحببت هداية التزام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية دلالة. فالذي بأيدينا أن نبين وأن ندل وأن نأمر وأن ننهى، والذي ليس بأيدينا هداية الالتزام، فليس بأيدينا أن يستجيب لنا فلان وأن يمتنع فلان، فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالواجب البيان والأمر والنهي. أما القبول فهذا أمر لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف.
حسنك. الأصل في الأمر وفي النهي عن المنكر أنه فرض على الكفاية، ولكن إذا ما زال يبقى جميع المسلمين آثمين حتى يزول، فالنظر إلى العاقبة، ولذا يؤثم الناس جميعا ما دام المنكر باقيا. والأصل في إزالته أن تكون بيد من بأيديهم الأمر والنهي، فإن تقاعدوا أو قصروا فيتحول ذلك في حق من رزقهم الله عز وجل غيرة وحبا وتعظيما لأوامره. والأصل في الولاية أن تكون قائمة على تعظيم أوامر الله بإظهارها وإشهارها، وأن تكون قائمة على محاربة ما يبغض الله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا كلاما بديعا، فيقول في مجموع الفتاوى في المجلد 28 منه: وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه، ترك لكي يرتشي، ترك لمال يأخذه، كان بمنزلة مقدم الحرامية، كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، وبمنزلة القواد يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة. وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية. فإذا كان الولي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك. فإن لم يقع الأمر والنهي من ولي الأمر فحينئذ يجب على أحد المسلمين أن يعملوا على إزالة المنكر، وهذا الواجب واجب على الكفاية وليس واجبا على كل مسلم. فإن زال فالحمد لله، وإن لم يزل فحينئذ يبقى أحد الناس آثمين. قال المصنف رحمه الله: وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. أما من غلب على ظنه أن الأذى يصيبه فهو معذور بتركه، وإن قام به فهو من العزيمة وليس محرما كما تقول الشيعة. وهنا لا بد من وقفة مع قول المصنف: وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. لا يلتفت إلى أذى الفاسق بالشتم أو بالتعنيف أو بأن تسقط منزلة الآمر والناهي من قلبه أو من قلب من يماثله من الفسقة، فهذا لا التفات له، وإلا لما قامت الحسبة ولما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كان الخوف المراد بكلام المصنف والعذر أن يعنفك الفاسق بكلام أو أن يؤذيك بكلام أو أن تسقط منزلتك أنت أيها الآمر من قلبه ومن قلب من يماثله من سائر الفسقة، فهذه ليست أعذارا شرعية، هذه ليست أعذارا شرعية، لأن النهي عن المنكر لا ينفك عن ذلك، لا يقع إنكار إلا مع وجود هذه الأشياء. ولكن المراد بالعذر والخوف ان يغلب على ظن الناهي اذى يصيبه في بدنه. قال الامام القرطبي في تفسيره رحمه الله: اجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر ان المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وانه اذا لم يلحقه بتغييره الا اللوم، الذي لا يتعدى الى الاذى فان ذلك لا ينبغي ان يمنعه من تغييره. لو وقع عليك لوم من صاحب المعصية فلا، هذا ليس عذرا في ان تترك الامر والنهي. وقال بعض الفقهاء: ولو تركت الحسبة بلوم لائم او بارتياب فاسق او شتمه او تعريفه او سقوط المنزلة عن قلبه او قلب امثاله لم يكن للحسبة وجوب اصلا الا تنفك الحسبة عنه. اذا قول المصنف: واذا تركه الجميع اثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، لا يدخل في العذر والخوف اللوم والغيبة والتعنيف وسقوط المنزلة من قلبه ومن قلب سائر امثاله من الفسقة. نسمع الى حكم اخر والى فرع اخر من فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال رحمه الله: قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فان الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا ان الذي عليه الامر والنهي لا القبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول الا البلاغ.
حسنا. قال المصنف قبل ذلك: ثم انه قد يتعين، كما اذا كان في موضع لا يعلم به الا هو، او لا يتمكن من ازالته الا هو، وكمن يرى زوجته او ولده او غلامه على منكر او تقصير بالمعروف. الاصل في الامر كما اسلفنا انه واجب على الكفاية، ولكنه قد يتعين ويصبح واجبا على التعيين، وذلك ان كان هذا المنكر لا يستطيع ان يقوم به الا شخص بعينه من مقدرة مادية او علمية، كان يكون المنكر في البيت تفعله الزوجة ولا يراه الا الزوج ولا يراه سائر محارمها، فحينئذ واجب على الزوج ان يغير هذا المنكر. وكذلك ان لم يكن لهذا الولد سلطة لاحد عليه الا سلطة الاب، ولا يستطيع احد ان ياخذ على يده بالقوة فيغير المنكر الا الاب، فيتعين هذا التغيير على الاب. فالقول بانه واجب على الكفاية لا يمنع من انه قد يتعين بالازالة في حق بعض الناس، فمن تعين عليه ولم يفعل فهو آثم، ولا سيما ان كان مرتكب المنكر ممن يؤاكل هذا المسلم او يشاربه او يساكله. ولا يجوز مع المواكلة والمشاربة والمجالسة وطول الإقامة أن يغفل الإنسان عن أمر الله، فالناس لا يعظمون أوامر الله لأنهم يستمرئون الباطل، وكما يقولون: كثرة الإحساس تفقد الإمساك. من رأى الشيء واستمرأه فإنه يفقد جفيف، فإنه يفقد الشعور بأن هذا أمر يبغضه الله وأنه منكر. فالآباء في بيوتهم لما يشاهدوا أولادهم تاركي الصلاة مضيعين لأوامر الله جالسين على في مجالس الغفلة واللهو والمنكر، كثرت هذه المشاهدة تنسي هذا الإنسان الواجب الذي أمره الله عز وجل به. ولذا قد يتعين الأمر والنهي في حق بعض الناس، ولا سيما إن كانت القوة على هذا التغيير بيد فلان لمن له سلطة مادية أو سلطة معنوية، كسلطة العالم على تلاميذه، أو سلطة رئيس العشيرة على سائر أفراد عشيرته، أو سلطة الأستاذ على طلبته، أو سلطة صاحب العمل على عماله، أو سلطة الوجيه على من دونه ممن يلوذون به ويشفع لهم. فيجب على الإنسان أن يتزكى وأن يقدم الشيء الذي يحبه الله عز وجل. ثم تعرض المصنف إلى حكم آخر وهو المرتبة الخامسة التي أشرنا إليها. قلنا إن النهي عن المنكر خمسة مراتب: الأولى أن يزول المنكر من أصله، والثانية أن يقل المنكر، وهاتان منزلتان مشروعتان محبوبتان إلى الرحمن بإجماع العلماء، والثالثة أن يغلب على ظن المنكر أن المنكر لن يزول وأنه سيبقى، والرابعة أن يترتب على الإنكار منكر بمقدار المنكر الذي أزاله، والخامسة أن يترتب على المنكر منكر أكثر منه. فالثالثة مشروعة، والرابعة محل نظر، والخامسة ممنوعة محرمة، كما سيأتي بيانه من كلام المصنف إن شاء الله تعالى. المنزلة الثالثة أن يغلب على ظن المنكر أن المنكر عليه لن ينتفع ولن يسمع ولن يستجيب، ولكن لا يصيبه أذى منه، فإن أصابه أذى منه فإن الأذى يصرف الأمر والنهي من الوجوب إلى الندب. أما إن غلب على ظني، إن أمرت فلانا بعينه فلن ينتفع ولن يلقي لكلامي بالا ولن يستجيب، ولكني أنا أضمن وآمن على حسب غلبة الظن أن أذاه لن يصلني، فهل النهي عن المنكر في هذه الحالة أمر واجب أم لا؟ نسمع كلام النووي ونتأمله ونعلق عليه. نسمع كلام النووي مرة أخرى.
قال رحمه الله: قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك، والله أعلم.
رجل رأى آخر في الحمام مكشوف العورة ويأمره وهو يعلم أنه لم يستجيب لأنه يغتسل، وعورته يراها غيره من الناس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مثل هذه الصورة: الواجب الأمر، لأن عليك البيان وليس عليك القبول، ولأن الله عز وجل يقول: ما على الرسول إلا البلاغ، ولأن الله عز وجل أمر بالذكرى مع شك المذكر بأنها تنفع، وذكر إن نفعت الذكرى إن تفيد التشكيك، فأمر الله عز وجل المكلف أن يذكر مع شكه في نفع الذكرى. وأنا لا أشك في أن هذه الصورة مشروعة، ولكن هل هي واجبة أم لا؟ أطلق الإمام النووي رحمه الله تعالى على لسان العلماء أنها واجبة، والحق والحقيقة أن التعبير ليس دقيقا، وأن الخلاف واقع في المسألة. قال ابن ملك رحمه الله تعالى في كتابه مدارك الأزهار، قال: في شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يغلب على ظنه أن نهيه مؤثر لا عبث. هذا هو الواجب، أن يغلب على ظنك أن أمرك ونهيك مؤثر لا عبث. فإن غلب على ظنك أن الأمر والنهي عبث وليس بمؤثر، فبعض الفقهاء يقولون: هذه الصورة الأمر والنهي فيها أمر مسنون وليس أمرا واجبا. وتعبير الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير أدق من تعبير الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام، وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه له أن يقدم إشاء، يأخذ بالعزيمة والشاهد من كلام محمد بن الحسن وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه، أي الأمر والنهي لا يؤثر، وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه، لأن القوم هناك مسلمون معتقدون لما يأمرهم به، فلا بد من أن فعله ينشئ في قلوبهم وإن كانوا لا يظهرون ذلك. فأنت يا عبد الله وإن كان غلب على ظنك أن المأمور والمنهي لا ينتفع فهذا في ظاهر الأمر، ولكن لا بد، ولا سيما إن كنت صادقا مخلصا، لا بد أن يبقى أثر بأمرك ونهيك في قلوبك ونهيك في قلوبهم، ولا بد أن ينتفعوا به ولو مع مرور الزمن. فكما يقولون قد يؤثر في العقل الباطني أو في عالم لا شعور، وقد يقطف الثمرة غيرك ممن رزقه الله عز وجل غيرة على دين الله، فأنت تأمر وغيرك يأمر وتقع الاستجابة مع ثالث أو رابع أو خامس أو سادس. فالواجب الغيرة على أمر الله، والواجب متى رأى الإنسان المنكر أن يغيره وأن يأمر وأن ينهى باللسان وأن يبين، ولا يبدأ التغيير باليد وبالقلب، وإنما يبدأ بالقلب من حيث البدء والمباشرة، لأن من غير بيده ولم يغيره بقلبه فهذا منافق، ومن غير بلسانه وقلبه يعني وقلبه يستحسن هذا فهذا نفاق أيضا. فالأصل في المسلم أن يستشعر الإخلاص وأن يتوجه إلى الله بالدعاء بأن ينفع الله عز وجل به، ثم يبين بالحسنى ويقيم الحجة، ثم يغير باليد إن كانت له على من فعل المنكر ولاية، وإن لم تكن له ولاية فيستفيد اللسان ويقول معذرة إلى الله. وإن غلب على ظن الآمر والناهي أن المأمور والمنهي لا ينتفع هذا أمر ليس بيدك تفعل، ولكن القول بأن الإجماع أو بأن العلماء على الوجوب هذا ليس مسلما، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر.
إذن لا يلزم في الآمر والناهي أن يكون عالما، ولا أن يكون كاملا، ولا أن يكون غير متلطخ بالمعاصي، بل يجب حتى على من يرتكب المنكر ورأى غيره يرتكب هذا المنكر الذي يرتكبه هو، يجب عليه في حق نفسه أن يتخلص منه، ويجب عليه في حق غيره أن يأمر وينهى عنه. من كان متلطخا بالمنكر ورأى غيره يفعل المنكر نفسه، فيجب عليه أن يخلص نفسه من هذا المنكر، ويجب عليه أيضا أن يأمر وينهى في تغيير المنكر. نعم، الله عز وجل لا يوفق العبد للاستجابة والقبول إلا بعد أن يكون صادقا وأن يكون مخلصا. ولذا قالوا لبعض الخطباء، قال له عبد كان سيده يغضبه: مر الناس لكي يأتقوا عبيدهم ورغبهم في ذلك، فلعل سيدي ينشرح صدره فيعتقني. فتأخر الخطيب وأمرهم بالعتق بعد مدة من الزمن، ومن الله عز وجل على ذاك العبد أن عتق. فلما رجع إلى الخطيب وسأله قال له: يا هذا، كنت فقيرا ولم أكن أملك ما أعتق به رقبة، فأحببت أن أحث الناس على خير أفعله، فلما اجتمع عندي ثمن رقبة واعتقت أمرت الناس وحثت الناس أن يعتقوا، فهذا أدعى لاستجابة الناس. ولذا قالوا قديما، قال عمر بن در لأبيه: يا أبتي، لماذا إن وعظت انتفع الناس بوعظك وإن وعظ غيرك فإنهم لا ينتفعون. فقال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. نسمع.
قال رحمه الله: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم.
قلنا: الأصل أن يكون الأمر بمن لديه الولاية، فإن قصروا في ذلك فحينئذ يجوز لأحد المسلمين أن يأمر وأن ينهى، ولكن ضمن ضوابط سبق بعضها وسيأتي بعض منها.
قال رحمه الله: ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء.
إذن لا يجوز للإنسان أن يأمر وينهى إلا بعد أن يعلم ما يأمر وينهى، أن يسبق الأمر والنهي العلم، أن تتيقن على أن هذا منكر فتنهى عنه، وأن تتيقن على أن هذا معروف فتأمر به. فلا يجوز للمسلم أن يأمر أحدا بشيء ليس متيقنا على أن الله يحبه ولا العكس. وهذا الأمر يتفاوت بتفاوت الناس وبتفاوت المسائل المأمور بها والمنهي عنها. فليس ترك الصلاة والزنا وشرب الخمر كالمسائل الدقيقة التي تحتاج إلى نظر واجتهاد. أما هل يجوز النهي عن مسألة وقع فيها خلاف؟ الجواب بإيجاز: لا يجوز أن يقع نهي عن المسائل الاجتهادية، ولا أقول عن المسائل الخلافية، لا يجوز أن يقع نهي في المسائل الاجتهادية التي للنظر نصيب فيها والتي فيها حظ من النظر. أما المسائل الخلافية التي تصادم النصوص يقع فيها إنكار. أرأيتم لو أن رجلا مثلا اليوم قال بحل نبيذ أهل الكوفة فإنه ينكر عليه، أرأيتم لو أن رجلا أتى بمحاش النساء وجواز إتيانهن من الأدبار ينكر عليه، مع أن المسألتين خلافيتان وقع الخلاف فيهما، ولكن الخلاف لا حظ له من النظر وهو مصادم للنصوص الصريحة الصحيحة. فلا يجوز الإنكار في المسائل الاجتهادية، ويجوز الإنكار في المسائل الخلافية إن كان الخلاف ليس فيه مجال وحظ من الاجتهاد، وإنما كان الخلاف مصادما للنص. اليوم تفعل كثير من المنكرات ويتعلق، بل أقول ويتترس أصحابها بزلات العلماء ولما تنكر عليهم يقولون قال فلان بكذا. حذر علماؤنا من تتبع زلات العلماء وقالوا من تتبع زلات العلماء فقد تزندق، من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. إذا لا يجوز لأحد أن يأخذ الرخص وأن يلفق. أرأيتم لو أن رجلا أخذ رخص المذاهب المعتبرة الأئمة الأربعة في مسائل الزواج عند أبي حنيفة لا يشترط في الزواج لا يشترط رضا ولي الأمر، فأخذنا عدم رضا ولي الأمر من أبي حنيفة. وعند الشافعي لا يشترط في المهر أن يكون ممولا ويكتف لو قرأ سورة من القرآن، لو قرأ قل هو الله أحد، فأخذنا من الشافعي عدم تمويل المهر قرأ سورة من القرآن الفاتحة مثلا. والإمام مالك لا يشترط الشهود، لا يشترط وجود الشاهدين، لأن عند مالك من شروط الزواج الإعلان، فقال لماذا أشترط اثنين وأنا أشترط الإعلان، بينما الإعلان ليس واجبا عند الأئمة الثلاثة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأخذنا من أبي حنيفة والشافعي وأحمد عدم اشتراط الإعلان، وأخذنا من مالك عدم وجود الشاهدين، فصنعنا زواجا ملفقا على المذاهب كلها، زواج بلا رضا ولي أمر ولا مهر ممول ولا شاهدين ولا إعلان. فما هو حاله؟ هذا عين الزنا، هذا عين الزنا. لذا إخواني المسائل الخلافية المصادمة للنصوص انتهوا فيها، ولا سيما إن وقع فيها تلفيق على نحو فيه هوى وفيه شهوة خفية. أما المسائل الاجتهادية التي فيها نصيب من النظر فهذه تقع فيها المحاجة والمناقشة والمباحثة مع أدب الإسلام ومع البحث عن إصابة الحق ومع عدم الاعتداد بالذات. نسمع.
قال رحمه الله: ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه.
قلنا وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، الأصوب أن يقال وأما المجتهد فيه فلا إنكار فيه، أو المختلف فيه خلافا فيه حظ من النظر وليس خلافا مصادما للنص، لابد من قيد. ولو أنه قال الاجتهادية لكان الكلام أصوب وأدق رحمه الله تعالى. نسمع.
قال: أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق.
حسن. تعرض المصنف هنا إلى مسألة أصولية مهمة طول فيها الأصوليون نجمل الكلام عليها، وهي مسألة هل المجتهد المصيب واحد أم اثنان. وفي الحقيقة كلام المصنف فيه إجمال ويحتاج إلى تفصيل. قال المصنف رحمه الله: لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب. قال: وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه. المذهب الأول الذي رجحه المصنف هو ما يسمى بمذهب المصوبة، وهم يقولون إن كل مجتهد مصيب. والمذهب الآخر هو مذهب المخطئة، وهم الذين يقولون المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا. وقول المحققين من الأصوليين والذي تدلل عليه النصوص مذهب المخطئة وليس مذهب المصوبة. والكلام كما أسلفت فيه إجمال، فالإصابة علامة تعود. انظروا إلى قوله كل مجتهد مصيب، وإلى قوله المصيب واحد، فالإصابة علامة تعود، فإما أن تعود إلى الحق، فإصابة الحق بمعنى مجانبة الخطأ، وإما أن تعود إلى إصابة الأجر بمعنى انتفاء الإثم. فإن عادت إلى الحق فمذهب المخطئة هو الصواب لأدلة، منها ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المصيب للحق واحد، فجعل الحاكم قسمين، فأصاب فأخطأ. فإن كان المراد في الإصابة إصابة الحق فمذهب المخطئة هو الراجح، وإن كان المراد بالإصابة إصابة الأجر فمذهب المصوبة هو الراجح، لأن كلا الطرفين له أجر، ولأنه يستحيل أن يكون حكم الله في المسألة الواحدة متضادا، كما يستحيل أن يكون الشيء أبيض وأسود معا، فيستحيل أن يكون في الشيء الواحد حق أو باطل، وإلا لما وقع الإنكار من قبل الصحابة ومن قبل العلماء على بعضهم بعضا. فإصابة الأجر حق للطرفين، ولكن بين أجر وأجرين، إصابة الأجر حق للطرفين بين أجر وأجرين، وإصابة الحق لطرف واحد. فلو كان كل المختلفين مصيبين لما كان هنالك داع لأن ينكر الأصحاب على بعضهم بعضا، ولا أن يناقش ويناظر ويجادل العلماء بعضهم بعضا. فإذا كلام المصنف في الإصابة مجمل، فيحمل على وجه في ترجيح ما رجحه في الأجر، والقول المرجوح الذي رآه في الحق، والله تعالى أعلم. أما أن يدعو الإنسان غيره للخروج من الخلاف فحسن إن كان في أمر مشكل، والقول بالاحتياط مسألة شائكة. راسل الإمام الشاطبي علماء الدنيا في عصره، وارسل إليهم رسائل فيها، وأجابوه بأجوبة ذكرها في الموافقات ورد عليها ولم يقبلها. والقول الراجح أن القول بالأحوط لا يعتد به إلا في الأمور المشكلة التي قامت الأدلة وتناقضت المحل، ولا يكون السلام إلا في الخروج منها. وإلا لو قلنا بعموم وبإطلاق القول بالأخذ بالأحسن والاحتياط لما سلمت لنا سنة. فتاركوا المسعى الخفين يقولون، والأسلم أنت أن تركوا المسعى الخفين، وتاركوا الجمع بين الصلاتين يقولون، الأسلم أن لا تجمع بين الصلاتين، وتاركوا جميع الرخص الشرعية التي جاءت بها النصوص الصحيحة يقولون، الأسلم أن لا نأخذ بها. وليس في هذا سلامة، إذ أنه من المقرر في مذهب أهل السنة والجماعة المسعى الخفين مثلا، لأنه أصبح شعارا لهم، لأنهم ناقضوا طائفتين مبتدعتين، فهم خالفوا الرافضة في المسح على القدمين من غير خفين، وخالفوا المعتزلة في منعهم المسح على الخفين وإن كانا منعلين. ولذا جعل الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله المسح على الخفين من عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال في عقيدته المشهورة: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر. فالقول بالاحتياط والأخذ بالأحسن ليس حسنا إن صاب منصة، وإن كان في أمر مشكل والإنسان لم يعقد قلبه على أن هذا ما يحب الله ويرضاه، فحينئذ نقول نجتنب. كالمسألة أمامة، صورة الأمامة وتحنيكها واستقرارها على الرأس ليست متصورة لنا جيدة. ولذا نقول لو الإنسان حاد عن المسح للأمامة مع القول بسنيتها لورود الأحاديث فيها فلا حرج إن شاء الله، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر.
القول بالإجماع أيضا قول منقوب، وذكر الونشريسي في كتابه إيضاح السالك في قواعد مذهب الإمام مالك أنهم لا يعتدون بالقول بالأخذ بالاحتياط، وكتب بعض الطلبة اليوم رسالة دكتوراه في هذه المسألة، الأخذ بالأحوط أو الأخذ بالاحتياط وهي مطبوعة. أي نعم، ولكن من قال به قال به بشروط، ومن بين الشروط التي ذكرها المصنف ألا يقع فيه خلاف آخر أو لا يقع فيه إخلال بسنة، الله أعلم. نسمع.
قال: وذكر أقبل قضاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء لأن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره، والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه. ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا القاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، والله أعلم.
كتاب الأحكام السلطانية كتاب أم أساس في السياسة الشرعية، وقد ذكر فيه الماوردي جميع المسائل في السياسة الشرعية على وفق مذهب الشافعية، وأتى على طرف حسن من مسائل تخص فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيرسل منه المصنف فيما بعد بعض هذه المسائل. وجار الماوردي أبو يعلى الفراء في كتاب سماه أيضا الأحكام السلطانية، والكتابان مطبوعان. وعين المسائل الموجودة في الأحكام السلطانية للماوردي ذكرها أبو يعلى القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه الأحكام السلطانية، ولكن الماوردي ذكرها على مذهب الشافعية وأبو يعلى القاضي ذكرها على مذهب الحنابلة، والمسائل هي هي. والسبق للماوردي وليس لأبي يعلى، وهما متعاصران تقريبا. ذكر في الكتاب مسألة مهمة: هل يجوز للإنسان إن ولي وقلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فينكر على من خالف مذهبه؟ الصواب أنه لا يجوز له أن ينكر، بل لا يجوز للعالم أن يعود تلاميذه على الأخذ من مذهب واحد. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: من علم تلاميذه مذهبا واحدا فهذا أمر ليس بحسن، لأن التلاميذ سيظنون أن ما خالف هذا المذهب ليس من دين الله. ولذا أخرج الدارمي في مقدمة سننه عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. ولذا لا يجوز للمحتسب أن يغير وأن ينكر على من خالف مذهبه، لأن العبرة بالدليل، والعبرة بأن المسألة التي ليس فيها دليل ولم يقع فيها إجماع فحينئذ الخلاف فيها ينظر، إن كان قويا فتتعين المباحثة، وإن كانت مسألة تخرج على قاعدتين أو على أصلين أو على نصين والاجتهاد هو الذي يلحق هذه المسألة بهذا النص أو ذاك بهذه القاعدة أو تلك، فهذا حظ، هذا خلاف له حظ من النظر، ولا يكون فيها الإنكار. وهذه المسائل الاجتهادية التي عنيتها وقلت أنه لا يقع إنكار في المسائل الاجتهادية، والله تعالى أعلم. يؤذن. نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أسئلة كثيرة أجيب عليها على عجلة إن شاء الله. نصيحة القول عمل عبادة، العمل عبادة القول الصحيح إن كانت النية فيها مرضاة لله وكان العمل حلالا وكان العمل لا يغلب أو لا تضيع فيه أوامر الله سبحانه وتعالى، وكان الهم من أن يكف نفسه وعياله عن المسألة. ما هي صحة قصة الرسالة التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم للجن والتي إذا كتبت بماء الزعفران وضعت البيت فإن الجن لا يدخل هذا البيت؟ هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. هل يجوز أن يقال لغير الصحابة رضي الله عنهم كما ورد في الشرح عن الإمام النووي لا يجوز أن يقترن أحد من غير الصحابة رسول الله بعبارة رضي الله عنه بحيث لا يذكر إلا بأن يذكر رضي الله عنه، ولكن لو ذكر في بعض الأحاديث فلا حرج. فالمعنى اللغوي جائز، أنك الصلاح تقترن باسم شخص معين لا يذكر هذا الشخص إلا برضي الله عنه فهذا أمر لا يجوز إلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمل مع رجل اسمه الدخان اسمع الغناء وإحلق فيها وذكرته ولا ينتبه، ماذا أعمل؟ أعمل أن تعلم أن هذا الأمر والله لا بد أن يأتي بثمرة أن كنت صادقا، ثم يعني أن تمل ولا تكل وتتودد إليه وأن تحسن كيف تدخل إليه وأن تحسب قلبه أوله ثم توجهه ثانيا، ولا تشجع له مواقف ولا تجمع شعوره، وابدأ معه من حيث يحب حتى تنتهي إن شاء الله بما تحب. ابدأ معه من حيث يحب حتى تنتهي إن شاء الله إلى ما تحب. ما هو الراجح في قراءة الفاتحة خلف الإمام السكوت أو الإنصات؟ يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية على قول الجماهير، وفي الجهرية خلاف ظاهر والخلاف معتبر. فإن قرأ الإمام نسكت فأنتك تنقرأ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الإمام أحمد ومالك ومذهب الشافعي والبخاري والبيهقي وجماعة واختيار النووي وابن حجر القراءة على أي حال. وأنا أرى أن القول الأخير هو أصل الأقوال مع أن الخلاف في المسألة واسع. أنا حريص ومحب طلب العلم، ولكن عندما أذهب إلى درس علمي يأخذ أهلي من مضايقتهم لي لأني رفضت التوجيهي، فماذا تنصحني؟ أنصحك ألا تقصر في دراستك، وأنت طالب عملك أن تدرس وتذاكر، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولا تنقطع عن طلب العلم، ولكن عند الامتحانات احرص على دراستك وارض والديك واشعرهم بأنك جاد في الدراسة، لكن لما ينظرون منك إقبال شديد على تضييع وقت وعدم اكتراث بالدراسة فإنهم قطعا سيضايقونك، لكن لو رأوا منك خلاف ذلك ماذا يقول؟ قصة لو صلينا أحدكم الله في بني قريظة فيها دليل على أن الحق يتعدد وصارة الحق قد تكون بأكثر من طرف، فما رأيتها الأمور العقلية تختلف. النبي أقرهم بأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذه القصة لم تتكرر، الخلاف فيها لا فائدة منه. هذه قصة لو صلينا أحدكم إلا في بني قريظة لا تتكرر هذه القصة أبدا، ولا يجوز أن يستدل بها أبدا على أن الحق يتعدد، الحق واحد ولكن المأجورون جميعا. اختلاف العلماء في نقل الوضوء مثل الذكر او صلح بالابل، اختلاف في تحديد القدر وساعه الاستجابه يوم الجمعه بعد ركعه التراويح، هل يجوز الانكار فيها؟ هي مسائل اجتهاديه ويتباحث فيها ويبحث الانسان يعني مع غيره ان كان من اهل العلم او من طلبه العلم بالدليل. والمطلوب من الانسان ان يسمع وان ينظر في المسائل وان يتجرد، نتجرد عن رأي شيخه أو عن شيء طوى عليه قلبه، والمطلوب أن يتبع الدليل. فإن شرح صدره لقول إمام المعتبر في مثل هذه المسائل فليحمد الله سبحانه وتعالى. ونقول لطلبة العلم المبتدئين إياكم المسائل التي ليس لكم فيها أئمة. ما يريد طلب العلم المبتدئ أن يشذ وأن يختار أقوالا ما سبق إليها. أرجو أن يوضح أنا كيف نميز أن هذه المسائل النظر فيها حظ وأن تلك المسائل ليس النظر فيها حظ بل تصاب بالنصوص. المسائل إخواني التي أطبقت كلمة العلماء المحققين وإن كانوا المتأخرين على أن القول خلاف فيها شاذ فهذه ينكر فيها. وضربت أمثلة الناظر في فقه الأقدمين يجب أن عبد الله بن عباس كان يحصر الربا النصيحة، وربا الربا كان ينكره
حتى قام عليه أبو سعيد الخدري وجمع من الصحابة وسألوه وقال لم أسمعكم رسول الله ولم أسمعكم بسامة تبين له الصلاة فرجع عنه. بعضهم كان يحل النكاح نكاح المتعة ويرغبوه النفخ ومحاش النساء كان النساء في الأدوار. وكذلك المسألة التي نقولها دائما مدينة أهل الكوفة أطبقت كلمة المتأخرين من العلماء على أن الخلافة لا يعتبر في هذه. أما المسألة التي بقي الخلاف فيها ممتدا والعلماء المحققون بالنظر إلى سائر الآثار والأمصار بقي الخلاف بينهم فيها فهذه لها حد من النظر. هذه أمارة وعلامة ظاهرة واضحة في الفرق بين النوعين، وإلا فقد يقع من بعض طلبة العلم مسألة يعتبرها لشدة بحثه إياها يعتبرها مصادمة للنص فينكر على غيره، ولكن عليه أن يترفق وعليه أن يراعي حال غيره كما قدمنا في الدرس. وقد تكون بعض المسائل من بعض طلبة العلم فيها نظر فالمسائل مثلية وتتفاوت وتتفاوت كلمة. يا شيخ يحب العلم فأي كتب تنصحني أن أقرأها؟ كلام طويل وكثير. أنصح طالب العلم أن يقرأ ما يحب حتى يتقوى، لكن كان في بدايات وبعد أن يستشير. ولا يوجد كتاب لا يفتح الإنسان في العلم إلا أن قرأه، لا يوجد. كل كتاب يوجد كتاب آخر يسد عنه. وأنصح طالب العلم ألا يتخصص في البدايات، وأنصح طالب العلم أن يكون له شيخا وأستاذا يعني يشيره